السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن زائر المدينة في هذه الأيام وساكن المدينة في هذه الأيام يجتمع له حرمان، حرم الزمان وحرم المكان. أما حرم الزمان فإنه في شهر من الأشهر الحرم، وأما حرم المكان فإن المدينة حرم، وهذا يقتضي من ساكن المدينة ومن زائر المدينة أن يشتد حذره في هذه الأيام، وأن يعظم خوفه من الظلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأشهر الحرم. فإن الله عز وجل حرم علينا في الأشهر الحرم أن نظلم فيهن أنفسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نظلم أنفسنا في حرم المدينة، فقال الله عز وجل عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالواجب عليك يا ساكن المدينة، والواجب عليك يا زائر المدينة، أن تكون حذرا من الظلم أكثر من حذرك منه في سائر الأماكن، وأن يشتد حذرك هذه الأيام وأنت في المدينة وفي هذه الأشهر الحرم. واعلم يا رعاك الله أن أعظم الظلم على الإطلاق أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تشرك بالله عز وجل، أن تصرف شيئا من عبادتك إلى غير الله عز وجل. ومن الظلم القبيح جدا البدع، بأن تبتدع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأشهر الحرم، فإن الابتداع في الدين سوء ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وسوء خلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثم عظيم وظلم كبير. ولذلك سمعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم عن المدينة: من أحدث فيها حدثا، أي ابتدع فيها بدعة، أو آوى فيها محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يطرد من رحمة الله عز وجل، وتدعو عليه الملائكة ويدعو عليه الصالحون بأن يلعنه الله ويطرده من رحمته سبحانه وتعالى، ولا يقبل منه فريضة ولا نافلة، فلا يثيبه على فرض ولا يثيبه على نافلة، وما أعظمه من وعيد. ومن الظلم يا عبد الله أن ترتكب الكبائر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأشهر الحرم. ارتكاب الكبائر في كل مكان ظلم عظيم، ولكن هذا الظلم يشتد إذا ارتكبت الكبائر في هذه المدينة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتد الأمر إذا ارتكبت هذه الكبائر في الأشهر الحرم. وإن من الكبائر التي يتساهل فيها الناس ما يتعلق بالألسنة من الغيبة والكذب والنميمة وسب المسلمين ولعن المؤمنين، فإن هذه من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر، وأن يشتد الحذر من هذه الأمور. فوصيتي لنفسي ولكل من شرفه الله بسكن المدينة أو شرفه ربه بزيارة المدينة أن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يجعل هذه النعمة زيادة له في القرب من الله عز وجل وفي نيل رحمات الله عز وجل، وأن يحذر أن يجعل سكناه المدينة أو زيارته المدينة سببا لأن يغضب الله عز وجل عليه وأن يلعنه وأن يطرده من رحمته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا من أهل العدل فيها والاستقامة على دين الله، وأن يكفينا شر سوء الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا كما تعلمون في شرح كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لشيخنا وشيخ شيوخنا وشيخ طلابنا العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن ابن حمد العباد حفظه الله عز وجل ومتع به، وكنا قد فرغنا من شرح مقدمة الشيخ للكتاب، ونبدأ اليوم بالفصل الذي عقده الشيخ. وأيضا تكلمنا عن الفصل الذي عقده الشيخ عن الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتزود بها الحاج والمعتمر، ونشرح اليوم ما يتعلق بالفصل الذي عقده الشيخ عن فضل الحج والعمرة. ومن فقه الشيخ حفظه الله أنه ذكر فضل الحج والعمرة قبل أن يذكر حكم الحج والعمرة، لأن في هذا تشويقا للنفوس إلى الحج والعمرة، وتحريكا لقلوب المؤمنين لتتقبل حكم الحج والعمرة وتعمل بهذا الحكم العظيم. فيتفضل أخي نور الدين يقرأ لنا ما سطره الشيخ وفقه الله والسامعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول شيخنا العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: فضل الحج والعمرة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث منها:
نعم، الحج والعمرة عبادتان شريفتان وشجرتان مثمرتان، كل ثمارهما طيبة نافعة، وقد جاء في القرآن والسنة فضل الحج، وجاء في السنة فضل العمرة. فمن فضائل الحج أنه ركن من أركان الإسلام كما تقدم معنا، وهذا يعني كما بينا سابقا أنه من أعظم شعائر الإسلام ومن أعظم ما يجب أن يعتني به المؤمن. ومن فضائل الحج أنه حق لله عز وجل، وكل العبادات حق الله عز وجل على العبيد، إلا أن الحج له مزيد مزية في هذا، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فجعل الحج حقه على الناس، وهذا يجعل للحج مزيد مزية في هذا الباب. ومن فضائل الحج أنه عبادة قديمة تتابع عليها كثير من الأنبياء وكثير من الأمم، فالحج أذن به أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام بأمر الله، وأسمع الله عز وجل الخلق أذانه، فالله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام بقوله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقام إبراهيم عليه السلام ممتثلا أمر ربه فأذن في الناس بالحج، فأسمع الله عز وجل بقدرته الخلق أذان إبراهيم عليه السلام واستجاب الناس، فحج إبراهيم عليه السلام وحج الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. رواه الطبراني وحسنه المنذري والألباني، وهذا يدل يا إخوة نصا على أن 70 نبيا من أنبياء الله عليهم السلام قد حجوا، لأن الصلاة في مسجد الخيف لا تكون إلا في الحج، لا تكون إلا في الحج. وممن علمنا تعيينا أنه حج من الأنبياء موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام حج إلى مكة، وكذلك يونس عليه السلام، فإن يونس عليه السلام حج إلى مكة، وعيسى عليه السلام نبي الله إذا نزل في آخر الزمان سيحج إلى مكة، وحجت الأمم إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأكد شأن الحج في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زال الذين اصطفاهم الله لهذا الشرف العظيم يحجون بيته، يحجون إلى مكة المكرمة. ومن فضائل الحج أن فيه منافع للحجاج لا يعلم قدرها إلا الله، فالحج كله منافع، تعبه منافع، أعماله منافع، كل ما فيه منافع، ليشهدوا منافع لهم. ومن فضل الحج ما سطره شيخنا هنا حيث ذكر أحاديث عظيمة تجعل القلوب تشتاق إلى الحج والعمرة، وتجعل المسلم يستسهل كل تعب من أجل أن ينال هذا الشرف وهذا الفضل العظيم في حج بيت الله عز وجل وفي العمرة. نعم.
قال حفظه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، في هذا الحديث فضل العمرة وفضل الحج. أما فضل العمرة فهو أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما بشرط أن تجتنب الكبائر، فالعمرة تغسل المؤمن من الصغائر غسلا، وكلنا خطاؤون، وكلنا مذنبون، وكلنا نحمل ذنوبا كثيرة، والعمرة سبب من أسباب تكفير الصغائر. والدليل على أنها إنما تكفر الصغائر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم في الصحيح. وإذا كان هذا في الصلوات الخمس وهي أعظم من العمرة فمن باب أولى أن يكون في العمرة. فإذا وفق المعتمر إلى أن يقرن بعمرته توبة صادقة من ذنوبه فإنه بهذا تمحى عنه الصغائر والكبائر. والحج المبرور، وسيأتي بيانه إن شاء الله في كلام الشيخ ونعلق عليه، ليس له جزاء إلا الجنة، والمقصود بيان عظم ثوابه، فإن ثوابه لا منتهى له إلا الجنة. وفي هذا فضل عظيم للحج بشرطه. نعم.
قال حفظه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده عندهم حسن.
نعم، وكذلك رواه ابن أبي شيبة وأحمد. وقال الإمام الألباني عنه: حسن صحيح. وقلت لكم مرارا إن الألباني إذا قال حسن قال عن حديث حسن صحيح فمعنى ذلك أن إسناد الحديث المذكور حسن، وأنه بمتابعاته وشواهده وطرقه يكون صحيحا، يكون صحيحا. فقوله حسن حكم على هذا الإسناد المعين لهذا الحديث، وقوله صحيح حكم على الحديث بمجموع ما يقويه. وصححه الأعظم وقال حديث صحيح. نعم.
ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة.
نعم، كما قال الشيخ رواه النسائي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا، وفي هذا مشروعية الإكثار من العمرة بأن يعتمر الإنسان من ميقاته، وأن المتابعة بين العمر وبين الحجات أو الحجج أو الحج الحج مشروع وله فضيلة عظيمة. فإن المتابعة بين العمر وكذلك المتابعة بين الحج سبب للغنى. سبحان الله، أنت في العمرة تنفق من طيب مالك لله، وفي الحج تنفق من طيب مالك لله، فيعوضك الله خيرا مما أنفقت. فإن كنت فقيرا نفى ذلك عنك الفقر وتصبح مستغنيا. كما أن المتابعة تنفي عن الإنسان الذنوب. وفي الجملة يا إخوة، شقاء الإنسان في الدنيا يعود إلى أمرين: ضيق ذات اليد والذنوب، ضيق ذات اليد والذنوب. فإذا انتفى الفقر عن المسلم وانتفت الذنوب فهو السعيد حقا، الذي يعيش الحياة الطيبة. كما ينفي الكير، الكير ما ينفخ به الحداد على النار، فإن الحداد حتى يذكي النار ويقويها ينفخ عليها من أجل أن يصفي الذهب من الشوائب والفضة من الشوائب والحديد من الشوائب. وفي هذه الجملة بيان أن نفي متابعة الحج ومتابعة العمرة للذنوب والفقر نفي عظيم لا يبقى معه شيء، كما لا يبقى مع شدة نار الحداد شيء من الحديد من 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 شوائب الحديد أو شوائب الذهب أو شوائب الفضة. والحديث أيضا رواه الطبراني بلفظ أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ذكر هذا اللفظ في السلسلة الصحيحة. نعم.
قال حفظه الله: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكنا أفضل الجهاد، حج مبرور. رواه البخاري. وذكر الحافظ في الفتح أن الأكثر ضبط لكنا بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك،
بمعنى لكن أفضل الجهاد. نعم.
وقال: والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث.
والأظهر والله أعلم أن كلا الضبطين صحيح وله فائدة، فرواية لكن أفضل الجهاد حج مبرور فيها أن أفضل الجهاد في حق الضعيف الحج المبرور، أن أفضل الجهاد في حق الضعيف الحج المبرور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف، الحج جهاد كل ضعيف. فيكون المعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها فقال لا كما هو نص الحديث، ولكن الله عوضكن وعوض الضعفاء بما هو في حقكن وحق الضعفاء أفضل الجهاد، وهو الحج المبرور. إذن الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع أن يجاهد، إما لكبر سنه، وإما لأنه أعمى، وإما لأنه مريض، وإما لأنها امرأة، فأفضل الجهاد في حقه الحج المبرور، يعوضه الله عن الجهاد الذي يقوم به الأقوياء بالحج المبرور. ورواية لكن أفضل الجهاد حج مبرور فيها أن الأقوياء يكون الجهاد في حقهم أفضل من الحج المبرور، وإنما يكون الحج المبرور أفضل في حق الضعفاء. فكلا الضبطين صحيح وله فائدة، وإن كان الذي ذكره الحافظ وقوى شيخنا يبقى صحيحا، لأن ضبط لكن أفضل الجهاد فيه كل هذه الفوائد التي أشرنا إليها. نعم.
قال حفظه الله: ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
نعم، رواه ابن ماجه وابن خزيمة وأحمد أيضا في المسند بهذا اللفظ: هل على النساء من جهاد؟ وعلى تدل على الوجوب، هل يجب على النساء شيء من الجهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن، أي يجب عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وسيأتي التعليق على هذا إن شاء الله في حكم الحج والعمرة. نعم.
قال حفظه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم.
وفي هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل، وأن بعضها أفضل من بعض، وبالتالي فبعضها أكثر أجرا من بعض، وفي كل خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ ولم ينكر هذا السؤال، ولم يقل كل الأعمال صالحة، كل العبادات طيبة، بل أجاب السائل. فدل هذا على أن الأعمال الصالحة تتفاضل. قال: إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل الأعمال ومفتاح الأعمال، وهو التوحيد. كما تقدم بيانه. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وهذا الترتيب في حق الأقوياء الذين يستطيعون الجهاد، فإن الحج في الفضل يكون بعد الجهاد، أما الضعف فكما تقدم لا جهاد عليهم، وعوضهم الله عن فضل الجهاد للأقوياء بفضل الحج المبرور. نعم.
قال حفظه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هكذا لفظ الحديث في صحيح البخاري، وأما في صحيح مسلم فقد رواه مسلم بلفظ: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، رجع كما ولدته أمه. ثم ذكره مسلم بلفظ: من حج فلم يرفث ولم يفسق، من حج فلم يرفث ولم يفسق. وجاء في رواية عند البخاري: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. من حج لله هذا شرط، ولذلك يا عبد الله، يا من تريد الحج، تفقد قلبك وتفقد نيتك تفقدا عظيما في الحج، واجعل حجك لله سبحانه وتعالى. من حج هذا البيت لله فلم يرفث، أي أطاع الله فلم يجامع ولم يتكلم في شأن النساء ولم يفسق، أي لم يرتكب ما يكون به فاسقا، راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي الرواية الأخرى كما ولدته أمه. ولا شك أن المولود يولد طاهرا نقيا لا ذنب له. فالمقصود أن من حج لله، هذا الشرط الأول، مطيعا لله فلم يرفث، وهذه إشارة إلى ترك محظورات الإحرام، إشارة إلى ترك محظورات الإحرام، فإن أعظم محظورات الإحرام الجماع. ولم يفسق، هذه إشارة إلى اشتراط ألا يفعل كبائر الذنوب ولا يصر على صغائر الذنوب. ويدخل في هذا ألا يأتي إلى الحج تاركا خلفه في بلده ذنبا من الكبائر عازما أن يرجع إليه. فإن من دخل في الحج وفي قلبه عزم على أن يرجع إلى ذنب من الكبائر في بلده لم يتجنب الفسق. ولذلك يا من تريد الفوز بفضل الله وأن تغسل غسلا من الذنوب بالحج، حج لله مخلصا واجتنب محظورات الإحرام واجتنب كبائر الذنوب وتخلص من الذنوب السابقة، واجعل قلبك في حجك طاهرا من إرادة العود إلى ذنب كنت تعمله في بلدك، فإن فعلت ذلك غسلت من جميع الذنوب. والراجح أن من فعل ما ذكرنا يغسل من الذنوب كلها، كبيرها وصغيرها، فيرجع كما ولدته أمه، ليس عليه ذنب كبير ولا ذنب صغير. ولا شك أن الإنسان الذي أحرقته الذنوب ويعلم ما فعل وهو أعلم بنفسه من الناس والله أعلم به، يعلم أن هذه الفضيلة تستحق أن يبذل ما يستطيع ليحقق شروطها ويكون من الذين يرجعون بهذا الأمر العظيم. نعم.
قال حفظه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم.
وهذا فيه ما تقدم من أن الحج يهدم الذنوب التي قبله بالشروط التي ذكرناها وأخذناها من النصوص والأصول الشرعية. نعم.
قال حفظه الله: والحج المبرور هو.
نعم، لما تقدم فضل الحج وأن أفضل الحج هو الحج المبرور، قد يكون حج الإنسان مقبولا لكنه لا يكون مبرورا، والحج المقبول له فضل، ولكن أفضل الحج هو الحج المبرور الذي ينال به صاحبه جميع فضائل الحج. ذكر الشيخ هنا معنى الحج المبرور، والحج المبرور هو الذي تجتمع فيه أمور: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحرص الحاج على أن يأتي بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، واجتناب محظورات الإحرام، واجتناب الفسق، والإحسان إلى الخلق. خمسة بعدد أصابع يدك اضبطها حتى يكون حجك مبرورا: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتناب محظورات الإحرام، واجتناب الفسق، والإحسان إلى الخلق. فإذا جمعت هذه الخمسة كان حجك مبرورا بإذن الله. نعم.
قال حفظه الله: والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع،
وقد شرحنا معنى الرفث والفسوق. نعم.
والامتناع عما منع المحرم من فعله، وعلامة كون الحج مبرورا أن
نعم، بعض السلف قالوا الحج المبرور هو الحج المقبول، ومقصودهم الحج المبرور ما أتى صاحبه فيه بما يؤدي إلى قبوله. وعلامة قبول الحج أن يكون الحاج بعد حجه خيرا منه قبل حجه، أن يكون بعد حجه خيرا منه قبل حجه في إحسانه، فيزداد تمسكا بالخير وحرصا على الخير. إن كان قبل الحج يذهب إلى صلاة الجماعة قبيل الإقامة، فإنه بعد الحج يصبح يذهب إلى صلاة الجماعة مع الأذان أو عند الأذان، يزداد خيرا. إن كان قبل الحج يصوم قليلا من النوافل، فإنه بعد الحج يصوم أكثر مما كان قبل الحج، وأيضا يكون خيرا منه بعد الحج، يكون خيرا بعد الحج منه قبل الحج في البعد عن المحرمات والحذر منها والخوف منها. فإذا وجد المسلم في نفسه هذا فهذه علامة على القبول وبشارة على القبول. لماذا؟ لأن الحج لو قبل فإن الإيمان في القلب يزداد والتقوى في القلب تزداد. لا يمكن أن يقبل حجك ويبقى إيمانك كما هو، لا يمكن أن يقبل حجك وتبقى تقواك كما هي، ومن باب أولى لا يمكن أن يقبل حجك وتنقص تقواك وينقص إيمانك، وإنما يزداد فتزداد خيرا. وذكرت لكم بالأمس أيضا أن من علامة قبول الحج أن يثني الصالحون على من حج بحجه من غير سبب منه ولا طلب، فإن هذا من عاجل بشرى المؤمن. نعم.
قال: وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه ويعقد العزم في المستقبل على ألا يعود إليها.
هذه شروط التوبة إذا كانت في حقوق الله عز وجل، أن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما وقع وأن يعزم على ألا يرجع. ما قال العلماء على ألا يرجع، لا، أن يعزم على أن لا يرجع. فإذا عزم صادقا صحت توبته ومحي ذنبه حتى لو رجع بعد هذا فهذا ذنب جديد، أما الماضي فقد محي وأزيل عنه. هذا إذا كان الذنب في حقوق الله عز وجل. نعم.
وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها.
يعني إذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق المالي فيتخلص الإنسان منه بعفو صاحبه عنه أو برده إليه، لن يسلم من هذا إلا بأحد هذين: أن يعفو عنه صاحب المال فيذهب إلى صاحب المال ويقول: يا أخي أنا وأنا طائش جاهل سرقت من مالك وأنا والله نادم ولكن الآن ما عندي، فقال: يا أخي ما دمت تائبا والله يقبل التائب ويفرح به فأنا أعين على التوبة وعفوت عنك وسامحك الله، خلاص سقط هذا الحق. أو يرد المال له ولو لم يعلمه. ما يشترط أن يقول له سرقت من مالك، يضع المال في ظرف ويضعه في رسالة ويضعه في السيارة أو يضعه تحت الباب ويكتب عليه: هذا مال لك كان على أخ من إخوانك، فقط، ويرده إليه. طيب يقول قائل: أنا سرقت مثلا قديما وأنا الآن لا أعرف الذي سرقت منه ولا أعرف أين هو ولا أستطيع أن أصل إليه، نقول: تصدق بهذا المال بنية صاحبه وبهذا تبرأ ذمتك إن شاء الله. نعم.
قال حفظه الله: أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده.
هذا إذا علموا بهذه الإساءة، إذا علموا بهذه الإساءة: أنا والله اغتبت أخي في مجلس، فذهب رجل إليه وقال له: أنا أعوذ بالله من هذا، قال له: سليمان اغتابك في المجلس. إذا علم أني اغتبته، هنا لابد أن أذهب إليه وأستحله وأقول: يا أخي أنا أخطأت وأغراني الشيطان واغتبتك فسامحني لله، ونحو هذا. وكذلك إذا لم يعلم ولكن غلب على الظن أنه يعفو ولا تترتب مفسدة. هو ما علم أني اغتبته، أنا اغتبته في أماكن ما علم بها، لكن أعرف من الرجل السماحة واللين والرفق، وأني إذا ذهبت إليه واستسمحته يسامحني، فهنا أذهب إليه وأطلب منه العفو. أما إذا لم يعلم وخشيت أن تترتب مفسدة أعظم على إخباره وطلب العفو منه، فإنه يكفي أن أدعو له وأذكره بخير هو فيه مقابل الغيبة، ولا أخبره، لأن الشرع جاء بدرء المفاسد لا بتكثير المفاسد. إذا علمت أن الرجل غضوب وهو لم يعلم، وهو يعني يعاملني معاملة حسنة، ولو ذهبت إليه وقلت يا أخي قبل سنتين أنا اغتبتك في مجلس وسامحني، يغلب على ظني أنه سيغضب ويثور ويسبني ويشتمني ويقاطعني ويهاجرني، إذن هنا ما أذهب إليه ولا أخبره. ولكن ماذا أفعل لأزيل هذا الذنب؟ أدعو له وأذكره بخير في المجالس التي أجلس فيها عادة هو فيه، ما أكذب عليه أقول والله فلان معفي لحيته وهو حليق، ما أكذب له وأقول فلان ما شاء الله في حينا محافظ على الصلوات الخمس وهو ما هو محافظ على الصلاة في المسجد، لا، أثني عليه بالخير الذي هو فيه، أخلاق طيبة كذا الذي هو فيه. نعم.
قال حفظه الله: إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة.
يعني يقصد الشيخ أنه يطلب العفو بلفظ عام: يا أخي ربما أني في يوم من الأيام أخطأت عليك، والإنسان بشر، وربما أنه وقع مني شيء، سامحني وأسامحك. هذا يفعل بعض الناس، يأتي إليه يقول، طبعا هذا إذا لم يعلم، يأتي يقول يا أخي الإنسان بشر والدنيا فيها، وأنا ربما أني أخطأت عليك بكلمة أو نحو ذلك، وأنت ربما أخطأت علي بكلمة، فيا أخي سامحني وأسامحك. هذه الألفاظ العامة أو نحو هذا. نعم.
قال: مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير، ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج، فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج. والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر.
نعم، لما تقدم تكفير الذنوب بالحج، شرع الشيخ هنا في بيان ما هي الذنوب التي تكفر بالأعمال الصالحة، فذكر أنها الصغائر. وقدمت لكم أن من أتى بالحج بشرطه فكان حجه مبرورا وحرص على ذلك، فإن هذا تغفر به ذنوبه الصغائر والكبائر. نعم.
والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
وهذا دليل على أن الحرص على اجتناب الكبائر عمل صالح تكفر به الصغائر. مجرد أن يكون المسلم حريصا على البعد عن كبائر الذنوب ولا يفعل كبائر الذنوب، فإن الله بهذا العمل الصالح يغفر له صغائر ذنوبه التي لا يخلو منها إنسان. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها،
كما قلنا أن يجتنب الفسق الحاضر وأن يتخلص من الفسق الماضي، يعني قبل أن يذهب إلى الحج يتخلص من الفسق الماضي بالتوبة، وفي الحج يجتنب الفسق الحاضر، يجتنب كبائر الذنوب، فبهذا يرجع كيوم ولدته أمه. وبالمناسبة يصح النصب ويصح الجر كيوم وكيوم ولدته أمه. نعم.
قال حفظه الله: فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه. وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله، فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي.
نعم، الإنسان في تركه السيئات لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تخطر له السيئة ويهم بها ويريدها، لكن يعظم في قلبه خوف الله فيتركها من أجل الله عز وجل، فهذا تكتب له حسنة. الله أكبر، ما أرحم الله. إذا هم العبد المؤمن المسلم بسيئة ومال قلبه لعمل سيئة ثم تركها خوفا من الله فإنه تكتب له حسنة، وهذا عمل ونية. قال الشيخ: ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي. أقول جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، سيئة بسيئة، وإن تركها من أجلي، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وهذا اللفظ يفيد أنها لا تكتب له حسنة إلا إذا كان تركه للسيئة من أجل الله عز وجل. وفي صحيح مسلم: وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، إنما تركها من جراي. قال النووي: جراي هو بفتح الجيم وتشديد الراء وبالمد وبالقصر. ما معنى بالمد والقصر؟ القصر جراي، جراي هكذا لفظها، وبالمد جرائي كما ذكر الشيخ هنا. قال: لغتان بمعنى من أجلي، لغتان عند العرب بمعنى من أجلي. وهذا اللفظ عند مسلم يفيد فائدة، وهي أن الأصل في المسلم إذا هم بسيئة فلم يعملها أن تركه من أجل الله، لأنه هنا يقول الله عز وجل للملائكة: وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي. فكأنه تعليل لتركه، فالأصل أن المسلم إذا هم بالسيئة ثم تركها أن يكون تركه ذلك لله وتكتب له حسنة، إلا إذا وجد سبب آخر. فهذا الحال الأولى. نعم.
قال: وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا.
وتارة يتركها ذهولا عنها، إما بأنها لم تخطر له أصلا ولا يعرفها، وإما بأنه عرفها لكن ذهل عنها، أو نسيانا. عزم على أن يمر بفلان ليكذب عليه، هم، وهو جالس في سريره هم أن يذهب إلى فلان ليكذب عليه، هذا هم بسيئة. ثم لما خرج من البيت نسي ما أراد، فما ذهب إليه وما كذب عليه، هذا لا يكتب عليه شيء، لا تكتب عليه سيئة ولا تكتب له حسنة، لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا فلم ينوي الترك، ولم يفعل شرا ولا مقدماته. نعم.
قال: وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها.
نعم، هذه الحالة الثالثة، أن يتركها بعد أن عقد قلبه عليها وأرادها إرادة جازمة وسعى في تحصيلها، لكنه بعد أن بذل عجز عن هذا. رجل أراد أن يسرق مال مسلم، وعزم في قلبه جزم وذهب، لما وصل إلى البيت وإذا بالشرط في الشارع، الدوريات واقفة في الشارع، فترك هذه السرقة. لماذا؟ لأنه عجز، رأى الشرطة. أو مثلا أرادها وعزم عليها وفعل أسباب مقدماتها، ولكنه بعد ذلك تكاسل عنها، فهذا تكتب عليه سيئة، فهو بمنزلة الفاعل، وإن كان الفاعل أعظم إثما، الفاعل حقيقة أعظم ممن نوى وجزم وقدم، ولكن لا شك أنه فعل حراما وأنه متوعد على ذلك بالنار والعياذ بالله. نعم.
قال: كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
انتبهوا يا إخوة، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هذا ماسك سيف وهذا ماسك سيف، إذن هذا يريد قتل هذا وسيفه في يده، سبب القتل موجود، وهذا يريد قتل هذا وسيفه بيده، سبب القتل موجود، إذن كل واحد منهما أراد قتل صاحبه وفعل السبب. نعم.
قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟
هذا القاتل في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ لماذا يكون المقتول في النار؟ نعم.
قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه،
فنوى وقدم وفعل السبب، ولكن منعه العجز. ما هو العجز؟ أنه قتل، فعوقب على ذلك بدخول النار. نعم.
قال: وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه.
نعم.
قال حفظه الله: وجوب الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع.
نعم، هذا الكلام يتضمن أمورا. الأمر الأول أن الحج واجب، وقد أجمعت الأمة بعلمائها وعامتها على أن الحج فرض من فرائض الدين. والأمر الثاني أن العمرة واجبة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم وسيأتي إن شاء الله، لكن الراجح الذي تدل عليه الأدلة أن العمرة واجبة من واجبات الدين، وسنقيم الأدلة على ذلك بقراءة كلام الشيخ والتعليق عليه وبيان رد ما يعارضه من الأدلة التي استدل بها من لا يرى وجوب العمرة. والأمر الثالث أن الحج والعمرة يجبان على الفور، ومعنى على الفور أن من توفرت واجتمعت فيه شروط الوجوب وانتفت عنه الموانع يجب عليه أن يحج فور الإمكان، فور الإمكان، ليس فور الوجوب وإنما فور الإمكان. وهذه مسألة خلافية، هل الحج والعمرة واجبان على الفور أو على التراخي؟ مسألة خلافية، وستأتي إن شاء الله وأتكلم عنها بشيء يسير يفيد إن شاء الله ولا يطيل. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الحج يجب على من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فور الإمكان، فور الإمكان. يعني إنسان بلغ في شهر محرم، بلغ في شهر محرم وجميع الشروط متوفرة والموانع منتفية، هل يجب عليه أن يحرم في محرم ويذهب إلى مكة؟ الجواب لا، وإنما يجب عليه في أول حج يمر عليه أن يحج. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وسنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله في مكانها. والأمر الرابع أن الحج يجب مرة في العمر وكذا العمرة، وما زاد فهو تطوع وخير وبركة، وسيقيم الشيخ الأدلة على هذا. نعم.
قال حفظه الله: ويجبان بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره.
نعم، الحج يجب بأصل الشرع ويجب شرعا بسببين. يجب بأصل الشرع مرة واحدة في العمر على من توفرت فيه الشروط، ويجب شرعا بسببين. السبب الأول النذر، فمن نذر أن يحج وجب عليه أن يحج ولو كان قد حج حجة الإسلام، ومن نذر أن يحج كل 10 سنين مرة وجب عليه أن يحج في كل 10 سنين مرة بسبب النذر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري في الصحيح. من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ونذر الحج نذر طاعة، فيجب على من نذر الحج أن يفي بنذره على ما نذر. إن نذر كل 5 سنين يجب أن يحج مرة كل 5 سنين وهكذا. نعم.
قال حفظه الله: وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله.
هذا السبب الثاني، وهو أن يشرع المسلم في الحج بعد أن كان قد حج الفريضة، أو يشرع في العمرة بعد أن كان قد اعتمر عمرة الإسلام. فإذا تلبس بمجرد أن يتلبس بالحج في الميقات، لبس الإحرام قال لبيك اللهم حجا، وجب عليه أن يتم الحج. قال: طيب يا شيخ، أنا حججت قبل ذلك مرتين وزوجتي اتصلوا بي الآن، قالوا دخلت في المستشفى، أريد أن أرجع إليها، ما أحج لأن هذا تطوع. نقول: لا، لما شرعت في الحج وجب عليك أن تتمه. وأتم الحج والعمرة لله. شرعت في العمرة وكنت قد اعتمرت قبل ذلك 5 مرات، لما وصلت إلى مكة فإذا بك مريض وعندك صداع والطائرة ستقلع بعد 5 ساعات من مطار جدة، فقلت هذه التطوع، فأنا أترك العمرة وألبس ثيابي وأذهب إلى المطار وأذهب بالطائرة. نقول: ما يجوز، يجب أن تتم هذه العمرة. إذن الحج والعمرة يجبان بأصل الشرع مرة واحدة، ويجبان بالسبب كلما وجد هذا السبب، وذلك بسببي النذر والشروع في الحج أو العمرة. والأمر الثاني هو مذهب جمهور العلماء، لا أعلم أحدا خالف فيه إلا داود الظاهري، فإنه يرى أنه لا يجب عليه أن يتم الحج أو العمرة إذا شرع فيهما، لكن هذا القول ضعيف ساقط لا يلتفت إليه. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نبسط الكلام عن هذه المسائل بقراءة ما ذكره الشيخ والتنبيه على ما لم يذكره الشيخ من أدلة ما قرره من أحكام. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد زيارة مسجد قباء يوم السبت إحياء للسنة، إلا أننا نريد أن نذهب إلى مكة على 7:00 صباحا، فهل يجوز لنا زيارته بعد منتصف الليل فنرجع قبل الذهاب إلى مكة؟
المشروع زيارة مسجد قباء مطلقا في أي يوم من الأيام، فمن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة في يوم السبت، في يوم الأحد، في يوم الاثنين، في أي يوم، فهذه الفضيلة حاصلة لمن فعل هذا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت، لكن ما المراد بالسبت؟ ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالسبت الأسبوع، يعني يذهب في كل أسبوع مرة، والعرب تسمي الأسبوع سبتا. ويشهد لهذا أنه ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء في يوم الاثنين، في بعض المرات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء في يوم الاثنين، فيكون المراد بالسبت الأسبوع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالسبت يوم السبت حقيقة، وهذا أقرب إلى اللفظ. ولكن لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء يوم السبت؟ قال العلماء: لأن الناس يصلون معه الجمعة فيغيب بعض أصحابه، وأكثر أصحابه في قباء، فمن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يذهب يوم السبت إلى قباء ليصلي فيه ويتفقد أصحابه الذين لم يصلوا معه، فهذا لعلة خارج عن يوم السبت لأنه يلي يوم الجمعة وليس لكونه يوم السبت، فلا خصوصية ليوم السبت. لكن لو أن الإنسان أراد أن يوافق السنة في الصورة ويجعل ذهابه يوم السبت فلا حرج وأمر طيب، لكن ما قاله الأخ غير صحيح. يقول نحن سنذهب ليلة السبت، أعد السؤال.
هو قال نريد زيارة مسجد قباء يوم السبت إحياء للسنة، إلا أننا نريد نذهب إلى مكة على الساعة 7 صباحا لعله غدا، هل يجوز لنا زيارته بعد منتصف الليل فنرجع قبل موعد الذهاب إلى مكة؟
ما قاله الأخ لموافقة السنة غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء في ضحى السبت، فإذا أردت موافقة صورة السنة فليكن ذهابك ضحا قبل الظهر، أما إذا فاتك هذا فالفضيلة لن تفوتك، بل السنة قائمة وهي أن تذهب إلى قباء في أي وقت وتصلي فيه صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول نحبكم في الله، هل من يحلق اللحية في الحج يكون من الفسوق؟
حلق اللحية حرام، ليس تشددا ولا إعناتا للناس، لكن نحن خلقنا لعبادة الله ويجب علينا أن نمتثل أمر الله، وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى، إلى غير ذلك من الألفاظ، وهذه أوامر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وفيما اطلعت عليه من كتب الفقه أقول مطمئن القلب إن العلماء قد أجمعوا على حرمة حلق اللحية، حلق اللحية بالكلية بحيث لا يبقى منها شيء حرام بإجماع العلماء، ولا أعلم أحدا من العلماء المتقدمين قال إن حلق اللحية بالكلية مكروه. ولاحظوا يا إخوة أن يتكلم عن الحلق وليس الأخذ، الحلق أقول مطمئنا لما أعلمه في كتب الفقه إن العلماء قد أجمعوا على حرمة حلق اللحية. ولو تأملنا تاريخ فضلاء الإسلام من حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومن هو أحب إلينا من أنفسنا والناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الخلفاء الأربعة، إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى التابعين، إلى فقهاء وعلماء التابعين الذين عرفنا وصفهم، إلى الأئمة الأربعة، إلى كل فاضل عرفنا فضله في تاريخ الإسلام، نجد أن من صفاته أنه ملتحي وأن له لحية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية. فإني لأعجب كيف أن المؤمنين الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا تاريخ المسلمين وصفات الفضلاء من المؤمنين، كيف يتركون هذا إلى ما أخذ عن الكفار؟ وليس من صفات فضلاء أهل الإسلام. وإني لأعجب كيف أن الأمر قد انقلب بالمسلمين اليوم، فأصبح الملتحي ينظر إليه على أنه مخطئ، بل والعياذ بالله هناك من يقول اللحية وسخ. أعوذ بالله، والله لو كان يعلم ما يقول لكان كفرا. أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عاش إلى أن مات، وأنا أقول هو الآن في قبره هكذا بلحيته صلى الله عليه وسلم، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أن هذا وسخ قدر، هذا كفر والعياذ بالله لو كان يعي ما يقول. فحلق اللحية يا أحبة حرام ومعصية، وقد اختلف علماؤنا هل حلق اللحية من الكبائر أو من الصغائر، والمسألة عندي محتملة، وإن كنت أميل ميلا لا أستطيع أن أقيم عليه الأدلة بوضوح إلى أنه من الكبائر، لكن المسألة محتملة. ولكن يا إخوة، حلق اللحية فيه إصرار، والإصرار على الصغيرة يجعلها في حكم الكبيرة وإن لم تكن كبيرة. فالواجب على الرجال المؤمنين أن يحذروا حلق اللحى وأن يعفوا لحاهم. ألا تحب يا عبد الله أن تلقى الله عز وجل وأنت على هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والإنسان يبعث على ما مات عليه. فوصيتي للرجال المؤمنين ألا يطيعوا الشيطان، وألا يستجيبوا إلى المخذلين، وأن يعفوا لحاهم امتثالا لأمر حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن صبر ظفر، وكل شيء في الدنيا يمر، لكن من الناس من يمر أمره وهو مر، ومن الناس من يمر أمره وهو حلو. فأنت إذا حلقت لحيتك اليوم سيمر هذا اليوم بما فيه، وسيمر هذا الشهر بما فيه، وسيمر هذا العام بما فيه، وسيمر عمرك بما فيه، وستموت وتدخل القبر. وإذا أعفيت لحيتك سيمر اليوم أيضا بما فيه، والشهر بما فيه، والعمر بما فيه، لكن شتان بين من أطاع ومن عصى. فالوصية أن نتقي الله. ويا إخوة، والله ما كان حلق اللحية جمالا، ولا كان إعفاء اللحية قبحا. أنت يا من تحلق وتعيش مع الحليقين لأنك تعودت على هذا تراه جمالا، وهو والله ليس بجمال. ولو أنك أعفيت لحيتك والله سترى هذا الجمال، وترى في قلبك اطمئنانا ولذة لا يجدها من يحلق لحيته. ولو ساوموك عليها بغالي الأموال ما حلقتها. فإن قلت الناس يسخرون، قلت المحاسب هو الله. ومن أحب إليك، هؤلاء الناس الذين تعيش معهم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا عمك وخالك وابن عمك وابن خالك يقولون لك احلق اللحية، احلق اللحية، لا تكن متشددا، احلق اللحية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اعف اللحية. من أولى بالاستماع؟ كل مؤمن يقينا سيقول الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا إرادة وصبر. فأسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا على الطاعة، وأن يعين كل واحد منا على أن يتخلص من ذنبه. نحن نعظ إخواننا ولسنا أمثلهم ولسنا أحسنهم، لنا ذنوب يعلمها الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على أن نعظم الله، وعلى أن نخاف من الله، وعلى أن نتخلص من ذنوبنا لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أريد أن نوكل البنك فيما يخص الهدي ولتفادي الزحام في مكة، هل بإمكاني أن أوكل البنك في المدينة؟
نعم، ما في بأس. هذا يا إخوة ليس سوقا للهدي ولا ذبحا للهدي، هذا توكيل، والتوكيل يجوز ولو قبل سنة. لو أنك عزمت في شهر محرم أن تحج هذا العام متمتعا، فوكلت شخصا أن يشتري لك الهدي في الحج، هذا جائز. فكونك الآن من المدينة توكل، هذا جائز ولا يترتب عليه شيء، هو ليس سوقا للهدي وليس ذبحا، بل أنت توكل من يشتري لك ويذبح في أيام الذبح، فلا حرج في هذا مطلقا. لكن انتبه، لا تصدق كل من يقول لك عندي ذبائح، فإن الكذابين كثر، منهم من يجمع أموال الحجاج ولا يذبح أصلا، ومنهم من يجمع من 1,000 حاج أموالهم ويذبح 10. كل هذا ثبت عندنا، فلا تضع مالك إلا عند الموثوقين ممن يوثق بهم، ومنهم هؤلاء الذين في الأكشاك الرسمية يستقبلون الأموال ويعطونك سندا في الأكشاك الرسمية، وليس من يدور بين الناس وبين الحجاج ولا مرجع له. حتى لو أتوك بمؤسسة فلان بن فلان وختم، هذا دين يا إخوة، الهدي ليس ذبيحة ترميها، هذه عبادة لا تعطيها إلا للموثوق الذي تثق أنه سيذبح إن شاء الله، كهذا البنك الإسلامي الذي يتولى الراجحي وغيره النيابة عنه في تحصيل الأموال، فإن العلماء قد وثقوه ويعلم أنه يذبح إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل على الذي أسلم أن يرد المال الذي سرق قبل إسلامه حتى يقبل حجه؟
الإسلام يهدم ما كان قبله، كل ما كان قبل الإسلام فإنه لا يلتفت إليه، ولكن إذا أراد هو مروءة أن يرد الأموال التي أخذها فهذا يعود إليه. أما هل يجب عليه شيء؟ فالجواب لا، إذا أسلم انهدم كل ما كان قبل الإسلام، كل ما كان قبل الإسلام ولو قتل حال كفره ثم أسلم انهدم هذا. فمن أسلم فإنه يفتح صفحة جديدة بيضاء ولا يلزمه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للحاج الجمع بين الهدي والأضحية بذبيحة واحدة؟
لكن بالنسبة للسابق، إذا كان المال المسروق في يده وأعاده إلى أصحابه فذاك خير له. الحاج يشرع له في حجه الهدي إن كان متمتعا أو قارنا وجوبا، وإن كان مفردا تطوعا. فيستحب للمفرد إن كان واجدا أن يتنفل بالهدي، والتطوع بالهدي مشروع حتى لغير الحاج. من كان لن يحج وسيبقى في المدينة وذهب إلى هذا البنك واشترى هديا يتطوع به فهذا سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي إلى البيت وهو في المدينة لا يذهب إلى الحج. ومن حج مفردا وتطوع بالحج وتطوع بالهدي فهذا خير وبركة. وهذا الهدي لا مكان لذبحه إلا مكة في حدود الحرم، فمنى منحر، وكل فجاج مكة منحر. ويخطئ بعض الحجاج حيث يذبحون الهدي في بلدانهم، فإن هذا ليس هديا. وأما الأضحية فهي ذبيحة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل في يوم العاشر من ذي الحجة والثلاثة الأيام بعده على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يكون سببها الحج. فهذه الأضحية يذبحها المسلمون في سائر البقاع. ومن أراد من الحجاج أن يذبح الهدي في مكة وأن يذبح أضحية في بلده عنه وعن أهل بيته فلا حرج، وإن أراد أن يقتصر على الهدي عن الأضحية فلا حرج، لكن الأضحية لا تجزئ عن الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف فماذا علي؟
جمهور العلماء على أن من انتقض وضوءه في الطواف وجب عليه أن يخرج من الطواف، فإن أكمل طوافه ولم يخرج ليتوضأ فطوافه باطل، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا متوضئا، وهذه عبادة، والأصل في العبادات التوقيف. وقد علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم الطواف متوضئا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. طيب، علمنا هذا الحكم، خرج ليتوضأ وتوضأ وعاد، ماذا يصنع؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعض الفقهاء: يبني على ما تقدم. يعني يا إخوة، طاف ثلاثة أشواط وهو متوضئ، في الشوط الرابع انتقض وضوءه، ماذا يفعل؟ يقول هؤلاء: يجب أن يخرج ويتوضأ ثم يعود ويبدأ الشوط الرابع. يعني الثلاثة الأولى مضت، يبدأ الرابع ثم يكمل ويتم. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يستأنف ولو انتقض وضوءه في الشوط السابع فيبدأ من جديد، والمسألة اجتهادية، لكن الراجح عندي والذي أفتي به أنه يجب عليه أن يستأنف، ويبدأ من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة. ومن المعلوم أن المصلي لو انتقض وضوءه في آخر ركعة يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد. فإن قال قائل أنا في الزمان الماضي حصل لي أن وضوئي قد انتقض وخرجت وتوضأت وبنيت أكملت ولم أبدأ من جديد، فما الذي يلزمني؟ قلت لا يلزمك شيء فيما مضى، لأن المسألة خلافية اجتهادية، وقد مضى عملك على قول معتبر من أقوال أهل العلم وانقضى وذهب، فلا يلزمك شيء. أما فيما يأتي من الزمان فالواجب إذا حصل لك ذلك أن تخرج وتتوضأ وتبدأ الطواف من جديد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه حج البيت قبل 12 سنة وهو قارن ولكن لم يذبح الهدي، والآن يريد الحج مجددا هذا العام، فماذا عليه في حجه السابق؟
لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون لم يذبح الهدي لكونه فقيرا لا يجد ثمن الهدي في ذلك الوقت، فهذا يجب عليه أن يصوم 10 أيام، أن يصوم 10 أيام وتكفيه. والحالة الثانية أن يكون واجدا لقيمة الهدي لكنه لم يذبح جهلا أو بخلا، فهذا يجب عليه أن يقضي الهدي فيذهب إلى هذا البنك الإسلامي ويشتري منهم هديا بنية حجه القديم قضاء، وإذا كان سيحج متمتعا أو قارنا يشتري هديا لحجه الجديد. هذا الذي يجب عليه، ولعلنا نكتفي بهذا ونلتقي غدا إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.